والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك المختصر في أحكام الفقه والآداب والأخلاق للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصيام من هذا الكتاب بتوفيق الله عز وجل. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه.
نعم، قال كتاب الصيام، ثم قال: صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، وهو ركن من الأركان الخمسة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام العظام وأحد أركانه العظيمة. والصيام فرض متى؟ الجواب: فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، قيل في شعبان، فبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، لأنه فرض في شعبان، فصام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وبالتالي يكون قد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. ما حكم من لم يصم رمضان ومن ترك الصيام؟ الجواب: حكم من لم يصم رمضان وكان تاركا له أنه إن تركه جحودا فهو كافر، كما قلنا هذا في جميع أركان الإسلام بإجماع، وجميع الواجبات إذا علمها الإنسان وأنكرها وجحدها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وأما إذا ترك الصوم تفريطا فإنه على قول جماهير أهل العلم يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون عاصيا آثما. وهناك رواية عن العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكفر، والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب، وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. والصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فتارك الزكاة بخلا وتارك الصيام تفريطا وتارك الحج، الصحيح أنهم لا يكفرون. أما تارك الصلاة فالصحيح أن من تركها تركا كليا كفر، لما ذكره عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك كما في حديث جابر وكما في حديث بريدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولأن الله عز وجل قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فإخوانكم في الدين. فإذا ما أقام الصلاة إقامة كاملة وترك تركا كلي فإذا ترك الصلاة تركا كليا فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين على الصحيح. ولكن ماذا على من ترك الصيام تهاونا؟ وما الذي على الإمام فعله مع من ترك الصيام تهاونا؟ جاء في حاشية الصاوي عن القاضي عياض أنه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يصوم، وقد نقل البعض عدم القتل له إذا امتنع عن الصيام، إذا امتنع عن الصيام. هذا الذي على الإمام مما ينبغي تعزير تارك الصيام به. أما إذا ترك صوم بعض الأيام فماذا عليه من جهة القضاء وعدمه؟ الجواب اختلف أهل العلم في من ترك الصيام عمدا، فذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه إلا القضاء وأن يستغفر الله عز وجل، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليه مع القضاء الكفارة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك المشهور من مذهبه، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أن عليه القضاء مع الاستغفار، وأما الكفارة فإنما تكون في من جامع امرأته في نهار رمضان. إذن هذه مسائل أخذناها إلى الآن فيما تعلق بالفرضية وحكم تارك الصيام. أخذنا المسألة الأولى متى فرض صيام رمضان؟ الجواب فرض في السنة الثانية في شعبان، ويكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات. المسألة الثانية حكم من ترك الصيام، قلنا إذا تركه جحودا كفر، وإذا تركه تهاونا فقد اختلف أهل العلم في ذلك جماهيرهم على أنه لا يكفر، بل قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وذهب بعضهم إلى كفره، ورجحنا أنه لا يكفر، ونقلنا كلام شيخ الإسلام في هذا. المسألة الثالثة ماذا على الإمام تجاه من تهاون في الصيام؟ ذكرنا أنه يعزره، ومن ذلك أنه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يصوم ولا يقتل. بعد ذلك أخذنا مسألة وهي إذا ترك الصيام متعمدا فهل عليه مع القضاء كفارة أو عليه القضاء فقط؟ بينا خلاف أهل العلم في ذلك، وأن الراجح أنه ليس عليه إلا القضاء. طيب، من المسائل المهمة أيضا مسألة، ما مراتب الصيام من جهة الفرضية؟ أي ما المراحل التي مر بها فرضية الصيام؟ ما المراحل التي مر بها فرضية الصيام؟ صيام مر في فرضيته بمراحل، ما هي هذه المراحل؟ قال ابن القيم في زاد المعاد، قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان للصوم رتب ثلاث، وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخيير، إيجابه بوصف التخيير كما قال سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان هناك تخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، على أحد أوجه تفسير هذه الآية. والثاني تحتمه، تحتم الصوم، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، يعني إذا دخل وقت المغرب فنام قبل أن يأكل أو يشرب حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، يأكل ويشرب قبل أن ينام، إذا نام فلا طعام ولا شراب ولا جماعة ولا إلى آخر ذلك. فنسخ ذلك كما جاءت بذلك السنة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن القيم: فنسخ ذلك بالمرتبة الثالثة. وما المرتبة الثالثة؟ وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، وهي صيام رمضان، وأن يكون الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وأما الليل فيحل فيه الطعام والشراب ولا إشكال في ذلك، كما جاء في الآية. هذا هو المرتبة الثالثة. يبقى إذن مراتب هذه الفرضية كانت: واحد، التخير بين الصيام وبين الإطعام. الثاني، حتمية الصيام، ولكن كان إذا جاء الليل فنام الواحد قبل أن يأكل أو أن يشرب حرم عليه الطعام والشراب وكل شيء حتى الليلة المقبلة، غروب شمس الليلة التي تليها. نسق ذلك وكانت المرتبة الثالثة التي نصومها الآن، وهي الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وذكر بعض أهل العلم من مراتب الصوم: صيام عشرة أولا كان هذا هو الواجب، ثم بعد ذلك نسخ بالصيام رمضان، ولكن قد قد اختلف أهل العلم في ذلك، هل كان صيام عاشوراء واجبا قبل صيام رمضان أم لا؟ هذه مسألة. نقول هل كان صيام عاشوراء قبل فرضية صوم رمضان هل كان واجبا أم لا؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، أصحهما أنه كان واجبا، ثم نسخ هذا الوجوب بصيام رمضان، فمن شهد منكم شهرا فليصم، وبقي الاستحباب، وبقي الاستحباب، فمن الصيام المستحب صيام عاشوراء، صيام عاشوراء. هذا ما يتعلق بفرضية الصيام رمضان وحكم صيام رمضان ومراتب صيام رمضان من جهة الوجوب وحكم صيام عاشوراء، هذه مسائل مهمة يا إخواني بارك الله فيكم، أرجو أن تذكروها جيدا وأن تدونوها وأن تعتنوا بها. المسألة بعد ذلك بما يجب صيام رمضان، بما يجب صيام رمضان؟ الجواب يجب صيام رمضان برؤية هلاله، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، أو بتمام عدة شعبان 30 يوما إذا لم نرى الهلال وغمي علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، في رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. بما يجب صيام رمضان؟ يجب رؤية الهلال أو بتمام صيام رمضان شعبان 30 يوما. طيب ما حكم صيام يوم الشك ليوم 30 هذا إذا غمي علينا؟ ما حكم صيام يوم الشك؟ الجواب اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على وجه الشك، صيام يوم الشك على وجه الاحتياط، لا يجوز صيامه على وجه الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، حتى لو بدأ بعد ذلك أن هذا اليوم كان من رمضان فإننا معذورون. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح لا تقدموا صيام رمضان لا تقدموا رمضان صوم يوم أو يومين، يعني على وجه الاحتياط، إلا إذا كان صوم صومه أحدكم فليتم صومه أو كما فليصومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هناك عادة فإنه يصوم عادته، كان يكون يصوم الاثنين والخميس ثم جاء اليوم هذا فوافق يوم الاثنين فيصومه أو وافق يوم الخميس فيصومه وهكذا، فدل هذا على أنه يصام هذا اليوم إذا كان الإنسان عادة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم، قد سئل بعض الصحابة عن ذلك فقال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أو كما قال رضي الله عنه. يبقى هذه مسألة بما يجب صوم رمضان، ومسألة حكم الصيام يوم الشك، حكم الصيام يوم الشك. طيب على من يجب صوم رمضان؟ على من يجب صوم رمضان؟ الجواب يجب صوم رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع، هذه 6 أقسام. على كل مسلم فلا يجب على الكافر، لكن إن أسلم الكافر في أثناء اليوم هل يجب عليه الصوم يقبل منه ولا يقضي أم ماذا؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يصوم هذا اليوم منذ أن يسلم ولا قضاء عليه، لأن هذا هو الواجب في حقه، والوجوب هذا أنيط بإسلامه، فيكون صومه في وسط هذا اليوم مثل من كان فجره في وقته. بالغ فلا يجب الصيام على الصغير، وإن كان يستحب أن يعوض الصيام، وإذا بلغ في أثناء اليوم فإنه أيضا يكون قد أتى بالواجب عليه ولا قضاء عليه على الصحيح. عاقل فلا يجب على المجنون، فإذا عقل في أثناء اليوم أمسك وأتم الصيام ولا يقضي على الصحيح. قادر فلا يجب الصوم على المريض، سواء كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، لكن المريض إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فعليه القضاء فعدة من أيام أخرى، وأما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا عليه ماذا؟ عليه إطعام مسكين كل يوم يطعمه نصف صاع، هذا الذي عليه. مقيم فلا يجب الصوم على المسافر، فإن كان قادرا على الصيام في السفر فالصوم أفضل مع جواز الفطر له، وإن كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل، وإن كان الصوم يضره فالفطر واجب عليه وعليه القضاء. خال من الموانع كالحيض والنفاس، فإن من حاضت أو ولدت في أي وقت من اليوم فإنها تفطر ثم عليها القضاء بعد ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا نزل عليها الدم في أي وقت أو ولد في أي وقت بطل صومها ولو أنها أتمت صيامها وبقيت ممسكة، فإن صيامها بطل بنزول الدم ولو قبيل الغروب بدقيق. فإذا طهرت في أي وقت، طهرت قبل الفجر فإنه يجب عليها الصيام ولو لم تغتسل. لو فرضنا أن المرأة رأت علامة الطهر قبيل الفجر بدقيق فإنها تنوي الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر، لكن لو طهرت بعد الفجر بربع ساعة بنصف ساعة لو دقيقة بعد الفجر وهي على حيضها فلا يجوز لها أن تصوم ولا يصح صومها. إذن على من يجب صيام رمضان؟ يجب على 1 المسلم، 2 العاقل، ثلاثة البالغ، أربعة القادر، خمسة المقيم، ستة الخالي من الموانع. الخالي من الموانع، والحائض والمرضع ما حكم صيامهما؟
الحامل شيخ،
الحامل أقصد والمرضع ما حكم صيامهما؟ الجواب يجوز صيام الحامل والمرضع إذا ما كان هناك مشقة، مع جواز الفطر لهما، فهما كالمريض، فهما كالمريض، يجوز الفطر لهما ما لم يضرهما الصوم فيجب عليهما الفطر، وعليهما ماذا؟ الحامل والمرضع. خلاف بين أهل العلم، والراجح أن عليهما القضاء كالمريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالراجح أن عليهما القضاء فقط. ومن أهل العلم من قال عليهما مع القضاء الإطعام في بعض الأحوال، والصحيح أنه عليهما القضاء فقط. هذا بالنسبة لما يتعلق بمن يجب عليه صوم رمضان. يبقى إذن أخذنا بما يجب صوم رمضان، أخذنا على من يجب صوم رمضان. نعم
شيخنا، بالنسبة لعلامات البلوغ، ما هي العلامات التي إذا ظهرت حكم ببلوغ الصبي أو البنت؟
علامات البلوغ، هناك علامات مشتركة بين الذكور، بين الذكر والأنثى، وهي ثلاثة، وعلامة تنفرد بها الأنثى. أما المشترك بين الذكر والأنثى فتمام 15 سنة، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، ونزول المني. فأي علامة من هذه العلامات حصلت، حصل بذلك البلوغ. ثم تنفرد الأنثى عن الذكر بنزول دم الحيض. نعم.
قال العلامة الثانية رحمه الله: وهو فرض على كل مكلف قادر، فمن كان مريضا مرضا لا يرجى زواله، أو كبيرا لا يستطيع الصيام بالكلية، أطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم، وذلك لقول الله عز وجل، الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطوقونه، على هذه القراءة، فدية طعام مسكين. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى تفسير الآية على أنها في الشيخ والرجل الكبير. نعم.
ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا، فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر.
ومن كان مريضا مرضا يرجى زواله، أو مسافرا، فله الفطر في رمضان ويقضي بعدده أياما أخر، كما قضى الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب والجماع ومقدماته والحجامة والقيء عمدا، وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه.
نعم، هذه المفطرات. ما المفطرات؟ نقول هناك مفطرات مجمع عليها، وهناك مفطرات مختلف فيه. فمن المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب عمدا في الوقت المحدد للصوم، وهو من طلوع الفجر الثاني أو طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لأن الفجر يؤذن له قبل وقته كما جاء في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن الأذان الأول لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به إمساك، إنما الأذان الثاني هو أذان الفجر الصادق. وكما قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل الله حتى يتبين لكم الفجر كما يظن البعض الآن. لابد أن يتبين ماذا؟ أن يتبين الفجر وأن يكون له نور ساطع. الله عز وجل يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل أو شرب في هذا الوقت عمدا بطل صومه بإجماع، كذلك الجماع بإجماع. فهذا من المفطرات المجمع عليها، الأكل والشرب الجماع، هذه مفطرات مجمع عليها. ومقدمات الجماع: إذا نزل مني، إذا نزل مني. أما إذا باشر ولم ينزل منيا فإنه لا يفطر، فالعبرة بالإنزال، لكن هذا مكروه له كراهة شديدة. وما الحكم إذا أمذى، أنزل مذيا؟ اختلفوا في بطلان صيامه، والصحيح أنه لا يبطل، والصحيح أنه لا يبطل، لا يبطل إلا بالمني، لا يبطل إلا بالمني. من المفطرات المختلف فيها الحجامة، فقد اختلف أهل العلم فيها على قولين: قول بأنها تفطر لحديث شداد: أفطر الحاجم والمحجوم، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تفطر، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم. والحديثان قد تكلم أهل العلم فيهما، هذا الفريق تكلم في حديث هذا الفريق، طارة من جهة الثبوت وطارة من جهة الدلالة. أما حديث ابن عباس فهو في الصحيح، لكن البعض تكلم في لفظة وهو صائم، وقال بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في حج أو عمر، فلعل المحفوظ يكون وهو محرم وليس وهو صائم. والبعض صحح اللفظ وقال عند البخاري. ثم من جهة الدلالة فبعضهم قال: كان آخر الأمر أفطر الحاجب والمحجوب. والبعض عكس فقال بالحديث الشداد هو المنسوخ، وحديث شداد فيه ضعف. ردوا عليهم بأن الحديث صحيح، ففيه نزاع في هذه الأدلة بين أهل العلم، والخلاف فيها من الخلاف القوي. ولهذا فالاحتياط للإنسان ألا يحتجم في نهار رمضان، ويحتاج إلى الحجامة فإنه يحتجم ليلا لقوة اجتهاد الطائفتين والفريقين. فالحجامة إذن من المفطرات المختلفة فيها. وأما القيء يقول القيء عمدا، والمراد تعمد القيء. أما إذا غلبه وذرعه القيء فلا فطر، لكن إذا استقاء عمدا فهذا الذي يفطر. ومن المفطرات المختلفة فيها الحقنة والقطرة وغير ذلك. والراجح أن الحقنة لا تفطر إلا إذا كانت مغذية، لأن لا تقوم بما يقوم به الطعام والشراب. أما سائر الحقن فإنه لا يفطر، سواء كانت مقوية أو كانت لغرض آخر فإنها لا تفطر على الصحيح. والأصل عدم الفطر إلا بدليل قوي يصار إليه. كذلك أيضا أخذ التحاميل والحقنة الشرجية هذا لا يفطر، لأنه لا يدخل إلى الجوف. كذلك إذا قطر شيئا في إحليله وكذا فإنه لا يفطر، لأنه لا يدخل إلى الجوف. وأما عن القطرة فقطرة الأذن والعين لا إشكال فيها لأنها ليست منفذا إلى الجوف، أما قطرة الأنف فإنها منفذ إلى الجوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن إذا وجد طعم ذلك في حلقه فمج فلا إشكال عليه، في فمه أقصد. أما إذا نزل شيء من ذلك إلى الجوف فإن كان باختياره أفطر، وإن كان رغما عنه فإنه لا يفطر. كما لو كان يستنشق فغلبه شيء فنزل أو فواصل إلى جوفه فإنه لا يفطر. هذا بالنسبة لي القطرة، قطرة العين والأذن والأنف. وأما عن الاكتحال فلا شيء فيه إن شاء الله. هذا بالنسبة لي المفطرات. ولنعلم مسألة مهمة جدا، أن هذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط، لا تفطر إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون عالما ذاكرا مختارا، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. فإن كان جاهلا بأن هذا مفطر فإنه يعذر بجهل ولا يفطر، وإن كان ناسيا فلا يفطر، وإن كان مكرها فلا يفطر. إذن هذه المفطرات لا تفطر إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. فلو أن إنسانا يجهل مثلا أن الجماع مفطر، وكان ينشأ في بلد ما فيها علم ولا سمع عن هذا، فإنه يكون صيامه صحيح. لو أن إنسانا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. لو أنه أكره على الطعام والشراب فصيامه صحيح. نعم.
ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم.
هذا ما يتعلق بمسألة آداب الصوم. ما آداب الصوم؟ أن يترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال، لأن هذا هو اللائق به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب. والنبي قال أيضا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن سابه أحد أو شتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إن امرؤ صائم تق الله. نعم.
وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات
كتلاوة القرآن أيضا والإكثار منها، فإنه شهر أنزل فيه القرآن. وكذلك عليه أن يطعم الطعام وأن يكثر من ذلك من تفطير الصائمين. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعليه بالتوبة والاستغفار والإكثار من النوافل، فإن هذا زمان فاضل، فعليه أن يكثر من الطاعات فيها. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم.
وأن يؤخر السحور ويقدم الفطور على رطب، فإن عدم فتمر، فإن تعذر فماء، ويدعو في صيامه وعند فطره.
نعم. فمن السنة أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والسنة أن يؤخر السحور، ولهذا جاء في الصحيح قيل لأنس كم كان بين سحور الرسول صلى الله عليه وسلم والفجر أو الصبح أو الفلاح، قال قدر 50 آية، يعني شيء بسيط. والنبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في رواية ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ليتصحك. فالأولى أن الإنسان يؤخر السحور ويتصحر ولو على طمر ورطب، فإن في السحور بركة. قال صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور وفي السحور بركة، بركة شرعية دينية في مخالفة أهل الكتاب، كما جاء في الحديث أيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر كذلك أيضا، فإنه فيه البركة الحسية في انتفاع البدن بذلك. ولكن الإنسان عليه ألا يأكل كثيرا، وكذلك أيضا لا يتصحر مبكرا. بعض الناس يتصحر قبل أن ينام الساعة في منتصف الليل أو الساعة الواحدة. السنة أننا نؤخر السحور، وأما الفطر فإننا نعجله. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. ولا يزال الدين ظاهرا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذه هي السنة مع الأذان يفطر. وهل يؤخر الفطرة إلى آخر الأذان أو إلى أن ينطق بالشهادتين؟ الجواب لا، ولكن إذا دخل الوقت فإنه يفطر، والعبرة بدخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن. المؤذن قد يتأخر المؤذن دقائق، العبرة بدخول الليل. فإذا كنت متأكدا أن الشمس قد غربت وأن وقت المغرب قد دخل فإنك تفطر ولو لم يؤذن المؤذن. فعلى كل بادر في الإفطار، بادر في الإفطار. فإن قال قائل لكنني أريد أن أواصل، فما حكم الوصال؟ نقول حكمه أن أقل ذلك الكراهة. ومن أهل العلم من قال بالتحريم، هذا إذا كان يواصل اليومين والثلاثة. قال بعضهم بالتحريم وقال بعضهم بالكراهة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، فلو كان حراما ما واصل به. وهذا الأقرب أنه يكره ولا يحرم. ويجوز إلى الصحر، يجوز أن تواصل إلى الصحر، والسنة أن تعجل الفطر، هذه السنة. إذن عندنا درجة مستحبة، وعندنا درجة جائزة، وعندنا درجة مكروهة. درجة مستحبة وهي التعجيل، ودرجة جائزة إلى السحر، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. ودرجة مكروهة وقيل محرمة في الوصال. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل ويقول إني أبيت عند ربي، كان يواصل، فنقول النبي له خصوصية في ذلك، فإنه القائل إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فليس النبي صلى الله عليه وسلم ليس النبي مثلنا. ولهذا فالسنة كما قلت لكم هي تعجيل الفطر، أول ما يدخل الوقت فإنك تفطر. والسنة أن تفطر على رطب، فإن لم يكن في التمر، فإن لم يكن تحسو حسوات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حس حسوات من ماء، حس حسوات من ماء. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ويدعو في صيامه، فإن دعوة الصائم مستجابة إن شاء الله وعند فطره، كما ورد بذلك السنة، وإن كان حديث فيها لا تخلو ما قال، لكن مثلها تشتد بطرقها وتنوعها. فالسنة الدعاء في صيامك والدعاء عند فطرك، هذا ما يتعلق بآداب الصيام. وعلى الإنسان أن يقف عند ثمرات الصيام التي جمع الله عز وجل في كلمة واحدة، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، أي صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم، أي في الأمم السابقة، فإن الله عز وجل قد فرض عليها الصيام من أهل الكتاب. وإن كان الصيام يختلف زمانا وقدرا وكيفية، لكن الصيام أيضا كان واجبا عليه، لعلكم تتقون. ثمرة تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الثمرة، أن يخرج الإنسان من هذا الصيام ومن تلك المدرسة بهذه الثمرة العظيمة وبهذا الدرس المبارك، وهو تقوى الله عز وجل. ولهذا من لم يتغير بهذا الصيام ومن لم يؤثر فيه الصيام فما انتفع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل، صوم التطوع. ويستحب صيام الأوقات الفاضلة كإتباع رمضان بست من شوال.
نعم. هذه أنواع من الصيام المستحب. فأولا صيام الست من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه كان من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكان من صام الظهر، والحديث أخرجه مسلم وغيره. صيام الست من شوال قد ورد عند مسلم وبعض أصحاب السنن وأحمد وغيره، والحديث مروي في هذه الكتب، وهذا الحديث عند مسلم حديث صحيح. ولكن هنا مسألة، بعض الناس من طلبة العلم ضعف هذا الحديث، وذلك لأن فيه سعد ابن سعيد ابن قيس، قالوا هذا ضعفه بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله تعالى في رواية عبد الله عنه، وذلك وكذلك أيضا ابن معين قد ورد عنه في بعض الروايات عنه أيضا أنه ضعيف، وفي بعضها قال صالح، وضعف بعض أهل العلم، ولهذا فالحديث ضعيف. ولو كان عند مسلم ولو كان عند مسلم بدون النظر إلى طرق وإلى متابعات وإلى كذا، بدون النظر إلى ذلك كله. وقد رد أهل العلم على ذلك وصححوا الحديث، وعلى رأسهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما عن سعد بن سعيد بن قيس وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم فعلا، فقد وثقه آخرون، من ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى، قد ذكر الذهبي أيضا أنه ثقة. وفوق ذلك فإن سعدا قد تابعه جماعة، منهم أخوه سعيد ويحيى وعبد ربه، الثلاثة إخوة لهم له، هم بنو سعيد. وكذلك أيضا تابعه صفوان بن سليم وعثمان بن عمرو الخزاعي، كل هؤلاء رواه عن عمر بن ثابت رضي الله عنه. ولهذا فالحديث حديث صحيح، ونحن نعلم وقلنا تكرارا ومرارا لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على الصحيحين، فهذا النوع من الرواة صحيح أنهم ليسوا في الطبقة العليا، لكنهم يروى عنهم وحديثهم مقبول ومحتج به وإن كانوا دون غيرهم في المرتبة، وذلك راجع لعلة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأشار إليها العلماء، بأنه إنما ينتقى من حديث هؤلاء ما هو محفوظ عندهم من رواية الثقات، ويكون ذلك العلة، فالحديث ثابت صحيح عندهم من رواية الثقات، فيأتون بمثل هذه الحديث التي قد تكون عن رواه ليسوا بتلك الرتبة التي يبلغها أو قد بلغها غيرهم، لكن يحتج بهم، وليس هناك الضعيف المتفق على ضعفه. من لم يفقه هذه المسألة وهي انتقاء صاحب الصحيحين لأحاديث هذا الصنف حيث إنها ثابتة عندهم من رواية الحفاظ، من لم ينتبه إلى هذا لا شك أنه لن يخرج حديثا واحدا عند مسلم، بل سيخرج العشرات من الأحاديث طالما أنه لم يراعي هذه المسألة التي نص عليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والتي ذكرها أهل العلم في الصحيحين، لأن الصحيحين صحيح البخاري ومسلم قد خرج صاحب الصحيحين لرجال متكلم فيهم، فإذا كان كل ما فيه طرح حديثه إذن سوف نضعف عشرات الأحاديث في البخاري ومسلم، فلابد أن نعلم هذا، أن البخاري ومسلم ما أخرج لرجل هو متروك ولا كذاب ولا حديث لا يقبل بحال من الأحوال، ولكن نعم قد يحصل أنهم يذكرون الحديث وفي بعض الناس المتكلم فيهم، لكن هذه الرواية التي أخرجوها إنما هي روايات منتقاة، وهم يعلمون حال الرجل ويعلمون روايته، فلابد أن تعلم هذا جيدا، وأن تفصل بين الكلام في الرواية والكلام في الراوي. إلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام جيد جدا حول هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: لكن مسلم احتج بحديثه، يعني بحديث سعد بن سعيد بن قيس، لكن مسلم احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه. تابوا يا إخواني، تعلموا بارك الله فيكم، تعلموا جرأة هذه التي تحصل من الطلبة، ولهذا الهجوم على الصحيحين ما يحصل من يحصل يا إخواني من الطلاب، ما يحصل من علماء كبار إلا نذر يسير قد يتكلم في بعض العلل. قال: لكن مسلم احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقراء ومتابعات وشواهد، كما قلنا سعد هنا قد تبعه إخوة له ثلاثة، سعيد عبد ربه ويحيى مع صفوان بن سليم وعثمان بن عمرو الخزاعي. قال ابن القيم لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات وشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطأه عن غيره فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، كونه أخطأ في شيء في غير هذا الحديث لا يمنع الاحتجاج به في الحديث الذي علم أنه لم يخطئ فيه. وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها يعني البخاري ومسلم وفي إسنادها من تكلم فيه، قرابة يا أخواني 160 رجلا، لو ضعفنا كل هذه الأحاديث لضعفنا العشرات. الرجال المتكلم فيه عند البخاري ومسلم قرابة 160 رجلا تقريبا، وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعة. هذه القاعدة التي ينبغي أن تكتبها، اللي ما كتبها يرجع إلى التسجيل واكتبها، هذا كلام يكتب بماء الذهب ولا ينبئك مثل خبير. فاعلم إذن أن البخاري من أئمة الاجتهاد في هذا الفن، وأن مسلم من أئمة الاجتهاد، وأنهما يعلمان ما يعلم المبتدئون في هذا العلم الذين يقفون عند الرجل ويقولون هذا متكلم فيه، يعلمون أنه متكلم فيه، يعلمون هذا جيدا، ولكن نظر إلى رواية هذا الرجل الذي لم ينزل عن رتبة الاحتجاج به، ثم إن روايته تكون رواية سالمة بالقرائن والمتابعات والشواهد ومن رواية الحفاظ، ويعلمون أن هذا لم يخطئ فيه الراوي. واضح إخوان؟ أقول مهم جدا 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 نحن نرجع إلى ضوابط أهل العلم. ولهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم كمسلم، الترمذي، بيهقي، ابن حبان، ابن خزيمة، ابن القيم، ابن حجر، ابن الملقن، كل هؤلاء صححوا حديث الحمد لله. هذا خلاصة الكلام في حديث أبي أيوب، أردنا فقط أن نبين هذا الملحظ، لأن البعض قد يشوش عليكم فيقول هذا الحديث حديث ضعيف وإن كان في مسلم. ومر معنا الرسالة الماتعة، أنصح أن تراجعوها لعل بعضكم لم يحضرها لأنها من سنوات، رسالة العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في حكم صيام الست من شوال والكلام على هذا الحديث من جهته الإسنادية. هذا بالنسبة لست شوال. بقيت مسألة في الست من شوال وما ينقلونه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كره ذلك، وأنه لم يكن يرى صيام الست، فما الجواب عن قول مالك رحمه الله؟ وهل الإمام مالك كان يرى صيامها أم لا؟ ندع ابن عبد البر رحمه الله الحافظ المالكي يتكلم عن مالك رحمه الله، فيقول رحمه الله ابن عبد البر: لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب، لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، يعني مع أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك، يعني المعنى الذي من أجله كره مالك هذا أمر قد بينه وأوضحه، وذلك يعني ذلك الأمر خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، أن يضاف إلى فرض رمضان، ولهذا لا تتبع رمضان بصيام الست مباشرة، فلو فصل فلا إشكال، فلو فصل فلا إشكال. وأما ما نقله مالك عن بعض العلم وأنه لم يرى بعض العلم فإن العبرة بالسنة، والحديث قد يخفى عن الجماعة الكثيرين. هذا بالنسبة لكل ما يتعلق بصيام الست من شوال من جهة أصل المشروعية، أصل المشروعية. أما من جهة مسائل أخرى مثل هل يلزم في ذلك أن تصام الست عقب رمضان مباشرة؟ الجواب لا يلزم، المهم أن تكون في شوال. طيب هل يلزم أن تكون متتابعة؟ الجواب لا يلزم، المهم أن تكون في شوال ولو كانت متفرقة. طيب المرأة التي عليها أيام من رمضان هل تبدأ بقضاء رمضان أولا أو تبدأ بصيام الست؟ الجواب إن الناظر في الفضل الوارد في الحديث يرى أنه لابد أن تقوم بالقضاء أولا، لأن الفضل مرتب على صيام رمضان، وهذه المرأة لم تصم رمضان كله لما بقي عليها من أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه المرأة لم تصم رمضان. طيب قد يقول قائل لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان، نقول وما الحجة في هذا؟ قالوا لا يعقل أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم تترك صيام الست، نقول هذا تخرص، هذا تخرص وما يدريك، فلا تعلق على شيء مظنون وتطرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضح من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فتبدأ المرأة الأول بقضاء ما عليها من صيام رمضان ثم بعد ذلك تصوم شوال. نعم.
وعشر ذي الحجة وخصوصا يوم عرفة.
نعم وعشر ذي الحجة وخصوصا يوم عرفة وهو التاسع لما غرض فيه من الفضل الخاص. وعشر ذي الحجة هل يشرع صيامها؟ الجواب نعم. وما الدليل؟ نقول ورد في ذلك دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قالوا النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن، ولم يحدد عملا دون عمل، فمن منع من صيام لعدم ورود الخاص نقول امنع من تلاوة القرآن، امنع من أي عمل إلا أن يرد دليل خاص، والنبي قد عمم صلى الله عليه وسلم ومن أتى بشيء من ذلك وقال لابد نحتاج إلى دليل خاص قلنا يكفي الدليل العام. لو كان أنت عندك دليل خاص يخرج الصوم هاته، وإلا فحسبنا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. هذا عن الدليل العام. وأما الدليل الخاص فقد ورد في بعض أحاديث كحديث حفص رضي الله عنها وغيرها وكذا، ولكن كلها لا تسلم من الضعف، والحقيقة لا تقوى على أن تثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عارض البعض لا في مشروعية ذلك، وإنما لمسألة وهو إثبات أن النبي لم يصومها. فقد جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذه التسع قط، ما صامها. والرد على المستدل بهذا، أولا نقول إنما حكت عائشة من فعله، وأما حديث ابن عباس فقوله، وقوله صلى الله عليه وسلم كاف، لأن فعله صلى الله عليه وسلم النبي كان يطرأ عليه ما يطرأ صلى الله عليه وسلم من المشاغل وغير ذلك، فليس أنه لم يثبت عنه أنه صام هذه العشر أننا نقول لا يشرع صيامه، لأنه هو القائل ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، كما أنك لا تستطيع أن تقول بأن النبي صام المحرم مع قوله كما عند مسلم حديث أبو هريرة وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا ماذا؟ فهذا يكفي قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أما فعله فقد يطرأ عليه ما يطرأ صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلم قال قد تكون عائشة نفت وغيرها أثبت، ويكون عائشة رضي الله عنها قد ذكرت ذلك بحسب ما تعلم، لكن حقيقة هذا قول ضعيف، خصوصا أننا ليس عندنا شيء صحيح ثابت أن النبي صامها، لكن كما قلنا يكفي الحال. أما عن فهم العلماء في سائر العصور فإن الجميع قال باستحباب هذا الصيام ومشروعيته، ولم أعلم ولم أطلع أن أحد من أهل العلم قال بأن صيامها بدعة، إلا أيضا بعض الطلاب. يا دي بعض الطلاب، جينا في شوال جاءنا بعض الطلاب، جينا ذي الحجة جاءنا بعض الطلاب، جينا نفتح بخاري ومسلما جاءنا بعض الطلاب، جينا نقول بعض، لو سكت من يجهل لقل الخلاف. واضح يا إخواني؟ فإذا هذا الوارد في صيام العشر من ذي الحجة، وأكدوا ذلك. طبعا المراد بعشر يعني طبعا صيام يوم العيد يحرم صيامه، لكن يقال عشر تغليبا، وإلى تسعة أيام أكدها يوم عرفة. قد ورد الحديث الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة احتسب الله أنه كفر السنة الماضية والباقية. نعم.
قال وصوم المحرم وخصوصا التاسع والعاشر.
وصوم المحرم وخصوصا التاسع والعاشر، لحديث مسلم حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وهل يستحب صيام المحرم كله أو بعضه؟ لأن عائشة قالت رضي الله عنها وما تم صيام شهر إلا رمضان، نقول يستحب صيام شهر المحرم كله، لأن النبي قال صيامه وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. تقول عائشة أيضا وما كان يصوم في شهر أكثر مما يقوم في شعبان، يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا. والجواب عن ذلك هذا لا يعارض هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أخبر بصيام المحرم في آخر ماذا؟ في آخر حياته، وهذا من قول صلى الله عليه وسلم وعائشة لما تحكي من فعله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. وخصوصا التاسع والعاشر، أما العاشر فعاشوراء، وقد سبق بيان أنه سنة كما جاء في حديث ابن عباس يكفر الذنوب سنة، ثم السنة أن تضيف إليها العاشر لقول صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فتضيف إلى العاشر صيام التاسع، هذه هي السنة. نعم.
وثلاثة أيام من كل شهر، وينبغي أن تكون الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر.
نعم، هذا الأفضل، صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورد في الصحيحين بدون تحديد الأيام البيض، ورد ذلك في الصحيحين مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يعني من كل شهر عربي. وأما كونها أن الأفضل أن تصوم ثلاثة أيام من 13 14 15 فلحديث فلبعض الأحاديث في ذلك، منها حديث أبي ذر كما عند الترمذي وقال حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر ثلاثا فصوم 13 و14 و15. وجاء أيضا عند النسائي من حديث ابن عباس صيام الأيام البيض هذه، وجاء أيضا عند أبي داود من حديث قتادة ابن ملحان. فكل هذا ورد ويدل على فضيلة صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم.
والاثنين والخميس.
والاثنين والخميس. وقد ورد عند مسلم صيام الاثنين إذا كان ولدت فيه، والخميس ورد أن صيام الاثنين والخميس مستحب لأن ذلك فيه عرض الأعمال على الله عز وجل، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. نعم.
ويسن الاعتكاف في عشر رمضان.
هذا بالنسبة لصيام التطوع. ومن صيام التطوع أيضا أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، لحديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وبين النبي أن هذا خير الصيام أن تصوم يوما وأن تفطر يوما. نعم.
ويسن الاعتكاف في عشر رمضان.
انتقل إلى الاعتكاف، انتقل إلى الاعتكاف، والاعتكاف يكون في عشر رمضان الأخيرة. نعم.
ويسن الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة ليتجرد لعبادة الله وليتحرى فيها ليلة القدر وتتأكد في أوتار العشر.
تمام. الاعتكاف سنة مؤكدة، وهو أي الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لطاعة الله أي طاعة، كذلك تقرأ القرآن، تطلب العلم، تدرس العلم، كل ذلك على السعة. وبعض طلاب العلم أيضا منعك من أن تدرس العلم أو من أن تقرأ في العلم، عليك أن تقرأ القرآن، تصلي ليلا وتشتغل بتلاوة القرآن ولا تطلب العلم وتدرس العلم، لأن بعض السلف كان يقول إذا أقبل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن أو كذا. طيب هذا الذي يراه لنفسه هذا الأنفع، وغير يجمع بين هذا وبين العلم، فما الإشكال؟ كلها طاعات. لزوم مسجد ليس لتلاوة قرآن، ليس لصلاة فقط، لطاعة. إلزم المسجد في العصر وأطع ربك سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل العصر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر، وذلك لتحري ليلة القدر التي خير من ألف شهر، ولهذا خير ليالي الدنيا ليالي العشر الأخيرة من رمضان، وخير أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، ولهذا لا تعارض بين الفضلين، فالعشر الأول من ذي الحجة فضيلته باعتبار النهار، والعشر الأخير والعشر الأخير من رمضان ففضلها في لياليها. وبهذا تجتمع الأدلة في ذلك وتتأكد في أوتار العشر أي ليلة القدر. إذا نلتمسه في العشر كله ويتأكد ذلك في الأوتار ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين إلى التاسع والعشرين، وآكد الأوتار ليلة السابع والعشرين. وبهذا أيضا تجتمع الأدلة في الباب هذا. وعلى من اعتكف ألا يخرج من معتكف إلا لحاجة الإنسان، طعام، شراب، إذا ما كان أحد يأتيه بها في المسجد أو قضاء الحاجة، أما غير ذلك فلا يخرج. فإن كان يقضي حاجته في المسجد كما في هذه الأيام وطعامه وشرابه في المسجد يؤتى له به في المسجد فلا يجوز له أن يخرج، إلا على قول بعض العلم إذا اشترط بعض الطاعات كأن يكون أبوه مريضا واحتاج إلى كشف وعلاج لا يقوم به إلا هو، فلو اشترط ذلك فلا بأس. أو يكون قد اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيخرج صلاة الجمعة فهذا لا بأس. وهذا الاعتكاف شرطه المسجد خلافا للعدوي مصطفى العدوي صاحب الشذوذات. وأقول خلافا لمصطفى العدوي، ما أقول خلافا لأبي حنيفة ولا أقول خلافا للجويني ولا أقول خلافا لكذا، لأنه لم يقل أحد بهذا في عمر أمة الإسلام أنه يجوز الاعتكاف في البيوت. فإن العدوية رأى الاعتكاف في البيت. ليه؟ قال لما تعطلت المساجد نقوم في البيوت. لما تعطلت المساجد كتب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لمن كان حريصا على الاعتكاف ما كان يفعل صحيحا مقيم. فيشترط الاعتكاف في المسجد، إذا ما في مسجد خلاص سقط الاعتكاف وبقي الاجتهاد، يسقط الاعتكاف ويبقى الاجتهاد، فعليك أن تجتهد. لكن هذا المخترع اخترع أننا نعتكف في بيوتنا، وما أدري أحكام الاعتكاف عند إذا اعتكفنا في بيوتنا كيف ستكون. وماذا لو باشر رجل امرأته في ليلة من ليلة العشر وهو معتكف في بيته، ماذا يا ترى؟ يبطل اعتكافه ولا ما يبطل؟ وماذا لو خرج من الصالة إلى غرفة النوم أو من غرفة النوم إلى الصالة، وهل يجوز له أن يعتكف في غرفة النوم أم لا؟ ما أدري والله، أنا ما أدري. وماذا لو خرج من الشقة على سلم البيت ولم يتجاوز البوابة، فهل المعتبر باب الشقة أم باب البيت؟ ما أدري، عليه أن يجيبنا عن ألف سؤال في هذه المسألة. كل هذا مما يزعمه أنه من الحرص على الطاعات، بل نقل دروسا من المعتكف ليلا يقول دروس المعتكف. وكل هذا ومدرسته مدرسة الحديث، كل شيء بالأثر، إن استطعت لتحك رأسك إلا بأثر فبعد، ما أدري هو أثر العدوي ولا أثر بخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ولا من. قوم يرفعون الآثار، والحقيقة أن مذهبهم قائم على الآراء لا على الآثار. وما وجدنا عناء في بلدنا في هذا الزمان إلا ممن يشتغل بعلم الحديث على غير طريقة أهل الحديث في مسالكهم وفي علومهم وفي فقههم. نعم.
ومن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا ورد في الصحيح وعليه بواب البخاري، باب من قام رمضان محسابا، باب من صام رمضان محسابا، باب من قام ليلة القدر محسابا. ذكر هذا في كتاب الإيمان ليبين أن الإيمان هذا شرائع، ويرد على المرجئة الذين يقولون بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، فيرد البخاري رحمه الله بهذه الأبواب المتوالية على الخوارج. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا. هذا ما يتعلق بأحكام الصيام في كتاب الصيام من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم، ومن كلام أهل العلم باختصار نافع مفيد. أنا أرجو الكتاب هذا يا إخواني في الفقه على اختصاره رجعوه جيدا وذكروه جيدا من هذا الشرح، لأنه شرح مفيد ونافع ومختصر ومدعم بالأدلة من كتاب السنة وكلام أهل العلم باتزان بضابط. هؤلاء الذين يلعبون على الشباب اليوم لا تصوم العشر، هذا بدعة. البخاري مع أنه رحمه الله تعالى لم يصرح بهذا إلا أنه ذكر حديث ابن عباس. والعلماء منذ عصر الصحابة وإلى يومك هذا لا نعلم أحد من أهل العلم الكبار معتمد عليهم قال ببدعية ذلك، أنه بدعة وعنده أدلة في هذا. نعم، هذه أقوال شاذة سبحان الله يذكر هؤلاء. طيب، هذا ما يتعلق بكتاب الصيام، ونقف عند كتاب الحج، والله
بارك الله فيكم. شيخنا وسألكم السؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول لو أن رجلا حفظ القرآن في رمضان ولم يختم القرآن كاملا، فهل الأفضل الحفظ أم القراءة وجزاكم الله خيرا؟
كيف يعني حفظ القرآن في رمضان؟ ما أدري، يعني بدأ يحفظ القرآن في رمضان هيحفظ القرآن حفظا كمان من أول رمضان الأخير؟ ده يقصد كده يعني؟
يقصد أنه يحفظ في رمضان، يعني يحفظ جزء معين،
يقوم بحفظ، يعني يقوم بحفظ. وزع وقتك، اجعل وقتا للحفظ وقتا للتلاوة، لا تحرم نفسك من الحفظ ولا تحرم نفسك من التلاوة، وأكثر من التلاوة في رمضان، فإن السلف كان يتغير حلوم في رمضان عن غيره، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يتغير، كان النبي أجود ما بالخير من الريح المرسل، كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، النبي كان يتغير. وإذا دخل العشر الأخير كان صلى الله عليه وسلم يتغير في عبادته عن العشرين الأول، فكان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم وكذا، فإذا أقبلت العشر أحيى الليلة وشد المئزر وأيقظ الأهل. فأيضا عليك أن تقرأ القرآن كثيرا في هذا الشهر وتحفظ، اجعل وقت الحفظ ووقت للتلاوة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد، يقول ما الرطب؟
الرطب هو هذا التمر، لكن قبل أن يجف وكذا يكون تمرا، الرطب يكون بعد هذا الأخضر إذا بدأ يطيب فيسمى هذا رطبا، قبل أن يكون تمرا يعني قد جف واستوى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول رجل نوى أن يصوم صيام سنة من الليل ثم قام في الصباح وأكل وشرب ناسيا، فهل يكمل صيامه أم يفطر؟
لا فرق بين الفريضة والنافلة، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل وشرب فليتم صومه.
لو سؤال آخر شيخنا، يقول بيننا وبين القاهرة عند الإفطار دقيقة واحدة، فهل هذا يؤثر في الصوم؟
لا تشغلنا الله كلمك، أذن معنا، شوف الوقت اللي عندك ايه، لا تقول بيننا وبين القاهرة دقيقة، انا ما ادري دقيقة 500,000، ما تشغلني بهذا بارك الله فيك، عندك المؤذن يؤذن، عندكم تقويم اذنوا عليه. نعم،
ولو سؤال اخر شيخنا، يقول بعض العلماء يقولون ان الكفارة لا تسقط بالاعصار والعجز عن قضائها، فهل هذا صحيح؟
قولان لاهل العلم، الكفارة تسقط بالاعصار او بالعجز، قولان لاهل العلم اصحهما انها لا تسقط، متى ما وجد يوما من الأيام كفر، إذا ما وجد حتى مات فلا شيء عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال نورد من بيلا من الأخ الحسيني، يقول وهو يتكلم عن حديث صيام الست، يقول بارك الله فيكم شيخنا، الذي أعل الحديث أعله بالوقف على أبي أيوب وليس لأجل سعد بن سعيد، والذي أعله
لا 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 لا، هذا كلام غير مقبول بالمرة، الذي هذا قد يكون إعلال آخر، مش علّه بسعد، علّه بسعد جماعة، لكن هذا إعلال آخر، قد يكون إعلال آخر. نعم،
أكمل كلامه.
نعم،
أكمل كلامه.
نعم،
قل والذي أعلّه أحمد والدارقطني، وقال ابن رجب في لطائف المعارف قال اختلف في هذا الحديث والعمل به، فمنهم من صححه ومنهم من قال هو موقوف قاله ابن عيينة وغيره ويميل إليه الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده وأما العمل به
تمام، يبقى منهم من تكلم في إسناده، هذا حسين الله يكرم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسلمكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول هل يجب الصيام على مريض السكري؟
نعم،
هل يجب الصيام على مريض السكري؟
إذا كان يقدر يجب، إذا كان ما يقدر لا يجب، إذا كان ما يقدر فيأخذ حكم الشيخ الكبير، حكم المريض المرض لا يرجى برؤه، إذا كان لا يقدر، إذا كان يقدر خلاص. نعم
بارك الله فيكم شيخ، أوسع عليكم السؤال، ورد
ما يعني ما كل مريض سكر نقول يفطر؟ في مريض سكر في البداية السكر لا يؤثر عليه صوم عادي، وفي من يؤثر عليه الصوم ولا يستطيع، فهذا يأخذ حكم المريض مرض لا يرجى برؤه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم السؤال، نورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال والثلاثة أيام القمرية؟
نعم.
هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال والثلاثة أيام القمرية؟
صيام الست من شوال صيام مخصوص إن هذا، فإن وقع الست ثلاثة منها في هذه الأيام القمرية فلا إشكال، لكن هذا الصيام لابد أن تنوي هذا الصيام، لأن هذا صيام مخصوص وهذا صيام مخصوص. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم السؤال، ورد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: ما حكم من أكل وشرب بعد الفجر ظنا منه أن الفجر لم يؤذن؟
إذا أكل أو شرب ظنا بقاء الليل ولم يفرط، يعني نظر في ساعة وكذا ولم يفرط، لكن اختلط عليه الساعة، رأى أنها الرابعة بدلا من الخامسة فأكل بناء على هذا، فهذا صيام صحيح لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا،
كذلك بالغروب، كذلك إذا ظن الغروب وقد تحرى وظن أنها غربت ثم بدأ أنها لم تغرب، فكذلك عليه ماذا؟ كذلك لا يكون عليه القضاء وصيامه صحيح كما حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم، السؤال نورد من القاهرة من الأخ سمير يقول: هل الحامل والمرضع يكفي لفطرهما مجرد الخوف أم لابد من حصول المشقة وبناء عليه فهل له؟
هذا الرخصة حاصلة، سواء المشقة الحاصلة بالفعل أو الخوف على الولد، حتى لو خاف على الولد هذا يشرع لهما. نعم
قل: هل لهما نية الفطر من الليل أم ماذا؟
يعني كيف نية الفطر من الليل؟ كيف ما أدري أنا هتفطر المرأة خايفة على الولد تفطر بكر، إيه الإشكال بقى؟ يعني ممكن في صورة غير إن ممكن تنو من غير الليل؟ نعم إحنا قلنا ما يلزم مشقة، خلاص ما يلزم مشقة، إذا خافت على الولد من غير مشقة تحصل لها، لكن مثلا قالت الطبيبة بأن الحمل هذا يؤثر على الجنين أو الرضاعة نفسها تؤثر، الصيام يؤثر على الجنين في الرضاعة، ولو كانت هي ما تجد مشقة فيكون فطرها من أجل الولد، هذا لا إشكال فيه. نعم لكن بعض العلم يرى الإطعام إذا خفت على الولد، وقد ورد هذا عن بعض الصحابة. نعم
سؤال آخر شيخنا يقول: لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فما المقدم؟
أولا نجمع، لأنه قد يقول النبي قال قولا وفعل فعلا، قال القول فيكون على الاستحباب وفعل فعلا يدل على الجواز، فيكون فرق بين القول وبين الفعل، كالشرب مثلا قائما فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما دل هذا على الجواز، فإذا أمكن الجمع نقول هكذا، إذا ما أمكن الجمع فنقدم القول ونقول بأن الفعل هذا، إما نقول هذا مبني على الخصوص أو يكون لأمر طارئ فيكون كقضية عين أو حال أو شيء من هذا، المهم إذا تعارض القول مع الفعل ولا يمكن الجمع قدمنا القول. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال آخر ورد من أخ سمير من القاهرة يقول: امرأة افطرت رمضانات عديدة بسبب النفاس وهي لا تستطيع القضاء لضعفها، فما الواجب عليها؟
عليها أن تقضي متى ما قدرت على ذلك، تقضي يوم اثنين ثلاثة، يوم كل أسبوع، يوم كل شهر، المهم لا تفرط قط، متى ما استطاعت قضت، فلو ماتت وعليها كل هذه الأيام ولم تقدر على القضاء فلا شيء عليه، لكن إذا قدرت على القيام على الصيام ولم تصم وكانت قد فرطت صام عنها وليها أو أطعم. نعم.
بارك الله فيك.
أليست هذه المرأة تصوم رمضان ولا ما تصوم رمضان؟ يعني رمضان الذي سيأتي، أليست تصوم المرأة رمضان؟ لأن بعض النساء تفرط وتقول أنا ما أقدر مع قدرته، إذا جاء رمضان قدرت وبعد رمضان ما تقدر. لكن لو افترضنا أنها عجزت وما تقدر عليها 100 يوم ولم تقدر وماتت ولم تقدر فلا شيء عليه، طالما اتصل العذر بموتها فلا شيء عليه. أما إذا كانت قد فرطت صام عنها وليها أو أطعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا السؤال ورد من أسيم من الأخ أحمد، يقول ذكرتم أن من أفطر لمرض لم يرجى برؤه عليه إطعام مسكين بنصف صاع، فهل هناك خلاف بين هذا المقدار وبين الإطعام الوارد في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالبعض يخرج وجبة طعام مثلا ولا يكيل بالميزان؟
نعم، هذا ورد الأمر بالإطعام ولم يحدد ورد الأمر بالإطعام ولم يحدد، فالعلماء قالوا بأنه ورد في الأحاديث الأخرى أن المسكين يطعم نصف صاع، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين في من حلق رأسه في فدية الحج، فقالوا إذن ورد أن طعام المسكين يكون نصف صاع، فلهذا يخرجون ماذا؟ نصف صاع. نعم.
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول هل قال أحد من أهل العلم بأن بطلان صوم الحاجم والمحجوم علته أن الحاجم كان يسحب دم المحجوم بفمه عن طريق إنبوب فيحتمل دخول بعض الدم في فمه فيفطر بذلك، والآن مع الأدوات الحديثة؟
إيه نعم، هذا قاله العلماء، يعني الحاجم الآن بالأدوات الحديثة لا يفطر. نعم.
ولو سؤال آخر شيخنا، يقول هل يصح بعض العبارات المكتوبة على أبواب المساجد في غير رمضان إذا دخلت المسجد منتظرا الصلاة فاجلس بنية الاعتكاف ولو لدقائق، أم أن الاعتكاف عبادة خاصة بشهر رمضان فقط؟
لا، العبادة رمضان ليس الاعتكاف ليس خاصا برمضان فقط، في أي وقت. ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة، فقال النبي أوفي بنذرك، وليس خاصا هذا برمضان. فإذا لزم المسجد بنية الاعتكاف فهذا لا إشكال. لكن مسألة أن كلما يدخل إنسان يعني ينوي اعتكافا، هذا لا أعلمه من صنيع أهل العلم، ولكن أنت مأجور المأجور، لما جاء في الصحيح أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه جلس الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. نعم، يعني أنت مأجور.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسأل عليكم هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول شخص يصوم رمضان كاملا ويقطع في الصلاة فما حكم صيامه؟
صيامه صحيح، وعليه أن نستغفر الله عز وجل من تقطيعه في الصلاة، ونقول له بعض أهل العلم يراك كافرا فلا تعرض نفسك لهذا. بعض أهل العلم يرى أن الإنسان يكفر بترك صلاة واحدة عمدا. نعم.
تقول ما مدى صحة حديث من ختم له بصيام يوم دخل الجنة؟
الله أعلم، ما أدري، لكن الصحيح أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، لكن ما أعلم عن هذا الحديث. نعم.
تقول صائم عندما يؤذن المغرب يفطر على السجائر فما حكمه وما تنصحونه؟
عاص محروم، هذا يرجى ألا تقبل، ألا يكون له أجر في صيامه، لأن النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. هذا الذي استفاده هذا صيامه صحيح يجزئه، لكن لا أجر له. نعم.
تقول أفطرت في رمضان لظروف حمل وقضيت بعض أيام وبقي علي بعض أيام، هل إذا جاء رمضان التالي قبل أن أتم القضاء وما بقي ما بقي عليه قبل أن أتم قضاء ما بقي علي وصمت رمضان كاملا ثم أتبعته بست من شوال، هل يلزمني أن أقضي ما مضى من رمضان الذي قبل أم أصوم الست من شوال؟
نعم يلزمك القضاء أولا، يلزمك القضاء، ثم في القضاء الذي هو اللي قبل ذلك ولا قضاء رمضان اللي قبل اللي قبل ست؟
لا قبل ذلك،
لا اللي قبل ذلك ما يلزمك، اللي قبل ذلك يعني رمضان من السنوات الماضية ما يلزمك، لأن هذا الفضل خاص برمضان هذا الذي أنت فيه، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فإن كنت قد صمت رمضان الحالي كاملا ثم أتبعتيه بست من شوال وعليك قضاء من رمضان الذي قبل فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك، إنما المراد رمضان الذي أنت فيه، أما الذي قبل هذا في ذمتك، ثم إن عليك ألا تؤخري صيام رمضان الذي كان عليك حتى يأتي صيام رمضان الحالي، وإنما عليك أن تبادري. ويرى بعض أهل العلم أن عليك مع القضاء كفارة إذا كنت مفرطة، أما إذا ما كنت مفرطة فلا شيء عليك إلا القضاء. نعم
شيخنا، حديث من ختم له بصيام يوم،
أيوة،
خرجه البزار في مسنده عن حذيفة وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع الصغير.
الشيخ الألباني صحح.
نعم.
من ختم؟
من ختم له بصيام يوم دخل الجنة.
نعم. يبقى نقول لأختنا الشيخ الألباني صحح. عند البزار فقط، مسند البزار فقط.
في مسند البزار
فقط.
وعند وفي مسند الحارث، والشيخ قال عند ابن شاهين وابن بشران وابو نعيم.
نعم.
وعزه لأحمد وصحه في صحيح الترغيب وفي الصحيح.
نعم.
تقول شيخنا، ما حكم اعتكاف النساء في المسجد؟
كالرجال تماما، فلقد كان النساء اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا بعد نساء النبي، قد اعتكفنا بعد. نعم، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة وأن تراعى الضوابط الشرعية، وهذا يكون أيضا بإذن الزوج. نعم، ولا تهمل في واجب من أجل هذه السنة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلام ليكم. هذه عدة أسئلة وردت من مصر من الأخ إسلام، يقول في سؤال الأول: لقد فهمنا من ظاهر كلامكم شيخنا عدم الاهتمام بالإجازات، ومع ذلك نرى في ترجمتكم أنكم قمتم بذلك.
أنا قمت بذلك، ذلك فضل الله يتيم من يشاء، لأنك لو فهمت إسلام كلامي لا عرفت كيف أنا أقول هذا ومع ذلك عندي الإجازة. كما أقول لك يا إسلام لو أردت أن تعدد الآن أقول يا إسلام أنت رايح فين، اصبر يا ابني، شوف ظروفك، شوف كذا، مع أنني معدد. عرفت يا إسلام كيف يا إسلام؟ لأن هذه الإجازات في القرآن تسنت لي بسهولة ويسر، ما عطلت طلبي عند المشايخ من أجل أن أحصل القراءات العشر أولا أبدا، ولكن رزقني الله ببعض المشايخ كنت شيخهم في العلم وكانوا شيوخي في القرآن، فكانوا يعطوني من الوقت ما لا يعطونا لغيري، وكانوا ويأتي بعضهم إلي في البيت، فلهذا تسنى لي هذا ما لم يتسنى لغيري، فما ضيعت فرصة. فهذا سهل، ولا عطلنا هذا عن العلم، لكن لو أنا أتعطل عن العلم من أجل القراءات لا. طيب نصيحتي لك أقول ماذا؟ قدم العلم وقدم الأولويات، ولا تترك العلم من أجل القراءات. أقول يكفيك حفص الحمد لله بارك، طيب لكن حصل أن شيخا جورك في بلدك ومعه قراءات، فرصة اقرأ عليه، منك أنك تراجع ومنك أنك تقرأ بالإجازات، فالأحوال الطارئة لها أحكامها، لكن أن تعطل نفسك سنوات من أجل كذا لا. أو فلهذا لا نزهد في علم من العلوم، لا علم قراءات ولا غير، ولكن في نفس الوقت نقول هناك ماذا؟ هناك أولويات، هناك أولويات. لهذا أنا الحمد لله ما عطلت نفسي، ما عطلت نفسي قط، إنما توفر لي أخذها بسهولة والحمد لله. نعم.
السؤال الثاني شيخان يقول: لو جامع رجل زوجته في نهار رمضان فهل الزوج مسؤول بإخراج الكفارة عن زوجته؟
ليه إن شاء الله؟ هي ليست مفرطة ولا حاجة. إن كانت مكرهة فصيامها صحيح ولا شيء عليه، وإن كانت مطاوعة فكذلك الكفارة عليه. فالكفارة عليه ليه؟ على الزوج. الزوج عليه كفارة وإثم، وعليه أن يستغفر وأن يقضي هذا اليوم لأنه تجاوز، والمرأة تجاوزت فعليها الكفارة وتستغفر من الإثم الذي حقت به، وعليها قضاء هذا اليوم. نعم، طبعا الكفارة هذه إذا جمع في نهار رمضان، لكن لو جمع في قضاء رمضان، لو أن الرجل يقضي، المرأة تقضي رمضان وقد، والرجل كذلك مثلا عليه أيام، ووقع الجماع في قضاء رمضان، يأثم الرجل إذا جمع مرضه في قضاء رمضان، لكن في ذلك القضاء فقط والاستغفار، وليس هناك الكفارة. الكفارة خاصة برمضان لحرمة الزمان. نعم.
يقول شيخنا: كيف يكون وصل الصيام مكروها وذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم فعل منكلا به، هذا علة الكراهة، ونقول أقل شيء الكراهة، وإلا بعض العلم يرى التحريم. نعم.
يقول: هل هناك فرق بين صلاة القيامة وصلاة التراويح؟
كلها واحد، كل صلاة ليل، صلاة ليل، تراويح، قيام، كل هذا صلاة واحدة. نعم، هي صلاة واحدة، تسمى بقيام الليل، تسمى بالتراويح. نعم.
يقول شيخنا: لو مات
من
رجل،
قام رمضان من حساب، كل قيام، من قام رمضان من حساب. نعم.
يقول: لو مات رجل عليه صيام وكان مقصرا، فهل على وليه الصيام أو الإطعام؟ وهل نقيس على ذلك الصلاة؟
الإطعام أقرب، إلا إذا كان صيام نذر فيكون الصيام عنه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل عليكم السؤال وارد من الجرائد من الأخ إبراهيم، يقول: شيخنا، هل قاعدة إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل،
عندنا أحد من الجرائد،
إبراهيم عريض،
إبراهيم عريض، عريض ده هناك بالقاس، إيه اللي خلاك جرائد يا إبراهيم؟ هذا إبراهيم، أنت اللي ترجمت، أنت أنت ما ذكرتش، هو ما يذكرش هذا، إبراهيم لا يذكر من الجرائد، الجرائد محافظة والعريض محافظة أخرى، أنت نقلت الآن من محافظة محافظة، غيرت في ترجمة إبراهيم الآن، هذا إبراهيم الآن صار الجريدي، لا، إبراهيم من بلقاس، مع صار بلقاس. طيب يسأل:
هل قاعدة إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل،
أنا أقول لأن إحنا نريد أحدا من جرد الجرائد هذه، من سبحان الله البلاد اللي فيها نزل فيها دعوة ومشايخ منذ زمان، لكن سبحان الله لا تجد أخا كذا على يعني طالب علم، طالب علم فيها بعض إخواننا من أهل الخير طيبون، ولكن كطالب علم سبحان الله، مع أن الدعوة فيها قديمة جدا. نعم.
يقول: القاعدة إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول قاعدة مضطردة،
لا
هناك
ضوابط؟ ده الأصل، كما قلنا احنا بننظر الأول إلى القول وإلى الفعل، إذا أمكن الجمع إذا ما في تعارض، إذا كان هذا الفعل محمول على قضية عين، قضية حال، قضية كذا، خصصناه بهذا. إذا ما أمكن أبدا الجمع بأي وجه من الوجوه، إذن قدمنا القول ونحمل الفعل على الخصوص. نعم، أو على حال خاص. نعم.
ويقول شيخنا: وهل الشوكاني والألباني رحمهم الله اللذان أصلا لهذه القاعدة مخالفين في ذلك لجماهير العلماء كما يقول العدوي؟ أشار إلى رابط مقطع 5.
أي نعم، هو الشوكاني يعني ذكر هذه في النيل كثيرا، لكن كما قلنا لا يكون هذا بإطلاق، لأن الشوكاني عمم، لكن الصحيح النظر إلى القول وإلى ماذا؟ وإلى الفعل والجمع بينهما أولا، ثم إن لم يمكن جمع قط فإننا نقدم القول على الفعل، مثل مثلا بعض يعني مواضع مثل الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، وحديث جابر كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، فالنبي لما سئل عن لحم الإبل أنا توضأ من لحم الإبل قال توضأ، طيب وهنا حديث جابر كان آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، نقول الجمع بين هذا، هذا من من حكاية الفعل، الجمع بين هذا وذاك أن الأمر هو ترك الوضوء من مسة النار إلا لحم الإبل فإنه يتوضأ منه. فقد يأتي قول وقد يأتي فعل، فنلجأ أولا إلى الجمع بين القول، إن عجزنا عن هذا فنقدم القول. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين: لا تستقبلوا قبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. جاء في حديث ابن عمر أيضا في الصحيح أنه لما ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي يقضي حاجة مستقبلة بيت المقدس مستدبرة الكعبة. هذا ورد من فعله، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا قول وهذا فعل. نقدم القول ثم نترك الفعل، نقول لا جمع، فنقول نستثني من ذلك ما لو كان في بناء وكان مستدبرا لا مستقبلا، فهذا أفضل الجمع، وللعلماء كلام آخر. نعم، الشاهد أن هذا الأمر ليس على إطلاقه. نعم.
وارحم طفكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل يصح التفريق بينما على الحامل والمرضع إذا أفطرت لنفسها أو لولدها؟
نعم، كما قلنا هذا فرق به بعض أهل العلم وفي ذلك آثار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من الكردي من الأخ أبي عائشة، يقول: بالنسبة للصيام الست من شوال، هل هناك قول آخر في صيام القضاء بعد الست، أم أن القول المعتبر هو القضاء أولا؟
في قول، لكن القول المعتبر هو تقديم هذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول: رجل جمع زوجته بعد الفجر، فالزوجة تستطيع الصيام ولكن لا تستطيع صيام الستين يوم.
أعد.
رجل جامع زوجته بعد الفجر، فالزوجة تستطيع الصيام ولكن لا تستطيع صيام الستين يوم متتالية، فهل عليها كفارة؟
يبقى لا تستطيع، لأن الصيام المطلوب صيام شهرين متابعين. هل تستطيع صيام شهرين متابعين؟ الجواب لا، إذن غير مستطيع. وليست أنها تستطيع صيام بعض الأيام كيوم ويوم أو الاثنين والخميس، لا. هل تستطيع أن تصوم الستين متواصلة؟ إن كانت فنعم وإلا فلا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم. السؤال وارد من كفر الشيخ من الأخ ياسر، يقول: إذا أمر الطبيب المريض أن يفطر في رمضان لمرض، هل يلزم للأخذ بقوله أن يكون مسلما عدلا، وما القدر المعتبر في العدالة هنا؟
الذي يظهر أن يكون ثقة مأمونا في هذا العلم طالما طبيب حاذق ولو كان غير مسلم. نعم.
لو سؤال آخر شيخنا، يقول: هل يجوز إتمام صوم شهر شعبان لمن كان يصومه، أم يفطر اليوم الأخير إذا كان يوم شك؟
كما قلنا صيام إفطار إذا كان يتحرى صيام، إذا كان يصوم الشك احتياطا هذا ممنوع، وتقول وكذلك أيضا إذا كان سيفطر شكا، لأن النبي قال: إلا أن يكون صوم لأحدكم فليتم صوم. على ما تفطر إذن؟ النبي قال: أتم، إذا كان هذا يوافق عادة عندك أتم. فإذا كنت تصوم شعبان كله خلاص صوم شعبان كله لا إشكال، ولا تفطر من أجل الشك ولا تصوم من أجل الشك. نعم.
يقول شيخنا: ما حكم من أفطر مع المؤذن ثم تبين له عدم دخول وقت المغرب؟
بركة الحمد لله، مش هو أفطر معه يظن أن الليل دخل، خلاص الحمد لله.
هل يلزم في كفارة الصيام أن يكون الطعام نيئا، أم يجوز إخراجه مطبوخا؟
في كفارة
الصيام،
نعم، إن أخرجته مطبوخا حسن، وإن أخرجته نيئا فيجزئك، ما في إشكال. نعم.
هذا من الأخ سمير شيخانا يستدري، يقول: هل يجوز على المرأة التي ذكرها أنها أفطرت رمضانات عديدة وهي ضعيفة، فما الواجب عليها؟ يقول: فهل يجوز في حقها الكفارة؟ لأن لكم كلاما شيخنا قبل ذلك، وهو أنه إذا كان البعض يعمل عملا شاقا فليس له نية الفطر من الليل، فما الفرق بين هذا وبين الحامل والمرضع؟
لأن كما قلنا تعلق بالحامل والمرضع. أنت يا أخي سمير بارك الله فيك، أنت قلت: هل لو خافت على الولد فالحامل المرضع زادت على صاحب الأعمال الشقة في ماذا؟ إن خافت على الولد ولو كانت هي تقدر، يبقى من أجل الولد، الولد يحتاج إلى رضاعة، الولد يحتاج إلى مراعاة في الحمل. إنما فيما يتعلق بالأعمال الشاقة هذا متعلق به هو. فكنا نقول البعض اللي بيقول من كان في عمل شاق فيفطر يعطيه فتوى عامة، نقول لا، بدليل أن هؤلاء الذين في أعمال الشاقة بعضهم تجده يفطر وبعضهم صائم. فالفطر ليس راجعا إلى العمل، الفطر يرجع إلى عدم القدر. وعدم القدرة هذا متى أعرفه؟ إذا باشرت العمل وعجزت لا إشكال. أما المرأة الحاملة المرضع هذا ليس الأمر متعلقا بها، متعلق بولدها، متعلق، ولهذا طارة تفطر من أجلها ومن أجل ولدها، وطارة تفطر من أجل ولدها لا من أجله. امرأة إذا صامت ما نزل اللبن وضعف جدا والولد يحتاج إلى رضاعة، يبقى هنا تفطر من أجل الولد مع أنها قادرة على الصيام. نعم.
مرحبا بكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أخت لم ترمز لنفسها بشيء، تقول: كنت زمانا أحسب مدة الحيض وكنت أنوى الصيام قبل الفجر وأغتسل الظهر أو العصر لأتأكد من عدم نزول شيء، والآن علمت أن هذا لا يجوز، فماذا أفعل؟
ما الذي لا يجوز؟ ما أدري
ما كانت تفعله
اللي هو إيه؟
أنها كانت تنوى الصيام من الفجر ولا تغتسل إلا الظهر أو العصر.
المعتبر الآن المعتبر ما هو؟ هل هي رأت علامة الطهر قبل الفجر؟ إن رأت علامة الطهر قبل الفجر لزمها هنا الصيام، ولزم الاغتسال لصلاة الفجر، لماذا تتأخر؟ لكن إذا ما رأت علامة الطهر فحينئذ لا يجوز لها الصوم. إذا لها حالتان: أن ترى علامة الطهر قبل الفجر فلزمها الصوم وبالتالي تغتسل من أجل صلاة الفجر وكذا، أو لا ترى علامة الطهر وبالتالي لا يجوز صيامها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم السؤال ورد من الأخ محمد، يقول: امرأة عليها قضاء من رمضان، فهل لها أن تصوم يوم عرفة أو عاشوراء؟
إيه نعم، لأنه صيام الست لكون الفضل الخاص مرتب على هذا، إنما عرفة إنما عاشوراء ما في إشكال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم هذا آخر سؤال معنا من الأخ عبد الهادي من بيلا، يقول: ما حكم رجل عنده قدرة مالية ولكنه لا يضحي؟
بعض العلم يرى وجوب التضحية لمن كان قادرا، وهذا رجحه شيخ الإسلام، وأظنه هو ترجح أيضا أبي حنيفة رحمه الله تعالى، هو قوله. والصحيح ما عليه الجمهور أنه سنة، أنه سنة، لكن يستحب له أن يضحي، يستحب له أن يضحي، ولو إذا كان قادرا يستحب له، لكن إذا لم يضحي وهو قادر فقد ترك سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأيضا أبو بكر لم يكن يضحي وعمر لم يكن يضحي مع قدرتهما. نعم، والله أعلم. هذه الأسئلة دائما سلعة عقب أي درس، الحقوها أيضا بالدرس لأنها متمم له، يعني متمم للدرس. نعم.